بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
أنه إذا ثبت وجود العدو الشريك فأنه كان مانعا من الحج من جهة العدو أو الزلل أو الحرج، فلعجل ذلك ترك الحج، وبعد ذلك انكشف أنه لم يكن مانعا. ففي هذه السورة اختار قدس الله نفسه أنه لا يستفد عنه الحج، لكن أنه استكمل المسألة في مسألتين، فاختار عدم وجوب الحج، وعلل ذلك بأن الخوف فأنه يكفي في بعض الزلال وجود الخوف، فالمفروض أن الخوف كان موجودا، فلعجل ذلك لم يكن مستطيعا فلم يستفد عنه الحج. فاستثنى من ذلك ما إذا كان خوفه واعتقاده للزجره على خلاف رمية العقلاء ومن غير تفتيش وفرق، ففي ذلك يستدل عليه الحج لأنه قصر في ذلك. ما ذكره قدس الله نفسه الظاهر أنه لا يتم على مسلكه، فإن الخوف وإن كان طريقا للزلال كما ذكره قدس الله نفسه في باب الزلال ونفي الزلال، لا يلزم أن يكون الزلال معلوما ومكتوعا به، بل يكفي خوفه وخوف الزلال طريق خلائي إلى شروطه، إلا أن هذا حكم ظاهري لا واقعي، فإن الذي أخذ في الأدلة إنما هو تقوية الصرف وعدم كونه زلليا وهرجيا. فإذا فرضنا أن الطريق كان لم يكن فيه مانع وأنه كان مخلف الصرف بلا مانع، فقد كان اعتقاد المين غايته أنه لا يتنجز عليه التكليف على مسلكه، فيكون حاله حال ما تقدم، لأنه تخيل أنه ليس بمستطيع بعد انتجب أنه كان مستطيعا، فلم يزهر الفرق بين هذا وبين ما تقدمه الذي حكم فيه بالاستقرار وحكم في المقامين بعدم الاستقرار. نعم، على ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة، من أن المعتقد ليس له تكليف واقع، فهو لم يكن مكلفا في الواقع، فإذا لم يكن مكلفا في الواقع بعد ذلك إذا لا فلم يستقل، وبعد ذلك إذا لا يكلف لأنه غير مستطيع فيما بعد، على الفاتحة الكلام لا في هذه السورة. فعلى ما ذكرنا لا يفرق بين أن يكون مع تفتيش أو بلا تفتيش، إذ لا يجب عليه الفهم، إذا فرضنا أنه معتقد بوجود العدل أو معتقد بالزلال لا يجب عليه أن يفعل. المعتقد المفروض أنه معتقد جازم بذلك، كما معنى فهمه وتفتيشه عما اعتقد به. فعلى ما ذكرنا صحيح لا يستقر عليه الحج لعدم وجوده عليه واقعا، وعلى تقليل التنزل كما ذكرنا فهو معذور في تركه باعتبار اعتقاده، فقد اعذره الله سبحانه من ذلك، فهو معذور و فلا يجب عليه لم يستبد عليه الحج فلا يجب عليه الحج ثانيا على ما ذكرناه يتم، واما على ما ذكره فلا يتم ذلك وحاله حال ما تقدم، يعني لم يظهر الفرق بين اعتقاده وجود العدو في الطريق وبين اعتقاده بانه ليس بمستطيع، بعد ذلك ظهر انه مستطيع كلاهما من بعد واحد. ثم ذكر قدس الله نفسه انه اعتقد عدم المانع الشرعي، ليس هنا اي شيء، ليس هنا مانع شرعي من وجود فعلي او من حرمه فعليه، فلا مانع له من الحج. يعني إذا اعتقد لعدم مانع شرعي فبان الخلاف، بعد ذلك علم أنه فات منه واجب فعلي فكان أهم من الحج، مثلا بحيث لو كان علم به لم يجب عليه حج، كان يجب عليه حفظ نفس محترم مثلا، فلو كان ملتفتا إليه لم يجب عليه الحج، ولكن لم يلتفت اعتقد عدمه فهج وبعد ذلك انكشف، فهل يستقر عليه الحج او لا يستقر عليه، يعني هل يجزي هذا عن حجه او لا يجزي عن حجه؟ ذكر قدس الله نفسه ان الظاهر هو الاجزاء، فالوجه فيه ظاهر، فان وجود المانع الشرعي من تكليف وجوبي او تحريمي لم يؤخذ في موضوع وجوب الحج مثل ما تقدم من الاستطاعة المالية أو من تقوية السرب أو صحة البدن ونحو ذلك، إنما هو من باب التزاهم، مستطيع والشرائط كلها موجودة فالحج واجب عليه، فإذا كان هنا واجب آخر أو كان تكليف تحريمي لا يمكنه الجمع بين الامتثالين، يمتثل التكليف الوجوبي ويمتثل الامر الحاج او يمتثل التكليف التحريمي ويهيج، لا يمكن ذلك. الباب يكون باب المزاحمه، في باب المزاحمه العبره بالتنجز والوصول الا وجود تكليف واقعي لا يسلب القدره على المكلف، وبعباره اخرى في باب المزاحمه لا يمكن وجود تكليفين فعليين لاجل عدم القدره، ومعلوم ان الذي يكون سالما للقدره انما هو التكليف الواصل، فلو فرضنا انه لم يكن لجهله بذلك او لاعتقاده عدمه انه ليس هنا اي تكليفين فلا يكون هذا معجزا له، فلو فرضنا أن المسجد مثلا متنجس فرضنا ولكنه لا يعلم به أو معتقد خلاف ذلك فصلى، لا يحتمل أن يحكم بفساد صلاته لأجل المزاحمة، حتى لو قلنا بل بعدم الترتب فأنه لا يمكن الأمر بالزدين، إنما يكون التكليف الأول وهو التكليف بإزالة النجاسة معجزا للمكلف اذا كان منجزا وواصلا اليه، نفس وجوده المصري لا يوجب عجز المكلف عن الامتثال، فهو مستطيع وواجب للشرائط، فليس هنا اي معجز، وجود تكليف واقعي غير منجز لا يسر بصحته حجه على بل جميع التقادير، قلنا بالترتب ام لم نقل بالترتب، على كل حال المزاحمه انما تتحقق عند وصول التكليف بالاهم، فاما اذا لم يصل فلا مانع من التكليف بالمهم لوجهين، فاذا فرضنا انه اعتقد وجوده، اعتقد وجود المانع الشرعي أن هنا رجلا مسلما مؤمنا يجب عليه حفظ نفسه، ولأجل ذلك ترك الحج، بعد ذلك انكشف أن الأمر لم يكن كذلك، فإنما كان مجدد اعتقاد على خلاف الواقع، ذكر قدس الله نفسه أنه يستقر عليه الحج، غاية الأمر اعتقاده يكون عذرا له في ترك الحج، الكلام فيه هو الكلام المتقدم على ما ذكرناه لا يستدل عليه الحج لعدم التكليف واقعا ولا أقل من أنه كان معذورا في ذلك بل مفروض أن الاستطاعة غير باقية فارتفع الموضوع فلا يستدل عليه الحج بعد ذلك. ثم تحدث قدس الله نفسه لأمرين أحدهما قد تقدم الكلام فيه في الجملة تارة يفرد أن المكلف واجب للشرائط لجميع شرائط الحج وتركه متعمدا وعصيانا بلا أجر من الأعذار لا ينبغي الشك في أن الحج يستقر عليه فيجب عليه أن يحج بعد ذلك ولو متسكئا وهذا الحكم مما لا خلاف فيه ظاهرا. وذكرنا أن مقتضى الروايات التي دلت على أن من كان متسعيا ولم يكن له عذر في ترك الحج فهو يخير حين موته بين أن يموت نصرانيا أو يهوديا فلأجل الفرار عن هذا المحذور يجب عليه أن يهج حتى تبرأ ذمته من الحج فلا يموت نصرانيا أو يهوديا بل يموت مسلما. هذا مما لا إشكال فيه. وتارة نفرض لنا الأمر الثاني نفرض أنه لم يكن مستطيعا وواجدا للشرائط ومع ذلك حج فهل يكون هذا مجديا عن حجة الإسلام بعد استطاعته أو لا يكون؟ هذا هو الذي تقدم الكلام فيه بالجملة. إذا فرضنا أنه عبد بهجه أو صبي بهجه لا يجزي هذا عن حج حجة الإسلام جزما وذلك للروايات المتعددة بل أولا على القاعدة على ما نبين وثانيا للروايات المتعددة المتقدمة فقد تقدم الكلام في ذلك مرسلا لو أن عبدا حج كذا لم يجزي عن حجة الإسلام وكذلك السبيل وحج عشر حجات يجب عليه الحج إذا احتلم الروايات كانت كثيرة فحج الأب وحج السبيل لا يجزي عن حجة الإسلام جزما. نعم في خصوص الحج عبد ورد روايات أيضا تقدم الكلام فيه وأنه لو انعتق قبل الموقفين أو قبل أحد الموقفين يجزيها عن حجة الإسلام. وأما بالنسبة إلى السبيل لم يرد نص في الإجزاء وقلنا أن مقتضى الإطلاقات عدم الإجزاء فإنه ورد أن السبيل إذا حج يجب عليه حجة عشر حجاج يجب عليه حجة الإسلام أو يجب عليه الحج إذا احتلم مقتضى إطلاق ذلك أنه حتى إذا بلغ قبل أحد الموقفين أيضا يجب عليه الحج إذا احتلم وتقدم الكلام في ذلك مرسلا في أوائل بحث الحج إلا أن هذا لا إشكال فيه إلا أن الإشكال فيما إذا حج وهو غير مستطيع ما لم حج متسكعا لم يكن مستطيعا وبعد ذلك استطاع هل هذا يجزي عن حجة الإسلام أو أنه لا يجزي؟ ذكر قدس الله نفسه أنهم ذهبوا إلى عدم الإجزاء الأصحاب هكذا قالوا كأن هذا حكم مسلم بينهم وأنه لا يجزي عن حجة الإسلام إلا أنه اختار قدس الله نفسه اختار الإجزاء وذكر أنه لا دليل على عدم الإجزاء إلا الإجماع والإجزاء على القاعدة لأن الحج طبيعة واحدة وهذه الطبيعة الواحدة قد يفرض أنها مأمور بها استحبابا وقد يفرض أنها مأمور بها وجوبا فالاختلاف إنما هو في الأمر لا في المأمور به. الأمر مختلف وجوبي واستحبابي فإذا فرضنا أن المكلف أتى بهذه الطبيعة لوجد هذه الطبيعة في الخارج بعد ذلك لا معنى لطلبه فإن الحاصل لا يطلب مرة ثانية، وجد في الخارج وامتزل. فذكر قدس الله نفسه أن حال هذا حال السبيل الذي يبلغ أثناء الوقت، فقد فرضنا أنه صلى. ذكرنا سابقا في هذه المسألة وذكر قدس الله نفسه أنه لا حاجة إلى الآلة، لأنه قد أتى بالطبيعة المأمور لها. آية الأمر أن الأمر كان استحبابيا، فامتثل هذه الطبيعة وبجد في الخارج، بعد ذلك لا يطلب ثانية. فذكر قدس الله نفسه أن الحج أيضا من هذا السبيل. نعم، لو فرضنا أن الحج المندوب والحج الواجب ماهيتان مختلفتان فطبيعتان، حين الزين لا يجب، لأن الذي أتى به السبيل أتى به غير المستقيم طبيعة أخرى شبيه بذلك صورة، نظير صلاة الأداء والقضاء مثلا أو صلاة الظهر والعصر، طبيعتان مختلفتان إحداهما شبيه بالأخرى صورة، فالذي أتى به غير المستقيم طبيعة والواجب طبيعة أخرى، فهين الزن مقتل القاعدة عدم الإجزاء. ولكن اختار قدس الله نفسه أن الأمر ليس كذلك. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، وفي ما ذكره غفلة واضحة، وهو أن المطلوب قد يكون من قبيل صرف الوجود، وقد يكون المطلوب من قبيل مطلق الوجود، يعني كل فرد له أمر، فحسب الأفراد يختلف الأمر، هذا الفرد مأمور به، الفرد الثاني مأمور به، وهكذا. في باب الصلاة المطلوب هو صرف الوجود، صلاة الظهر من زوال الشمس إلى غروب الشمس، هذا الذي فرضه الله سبحانه على جميع المكلفين، فأمر غير البالغين السبيل أمرهم بهذه الطبيعة استحبابا، فالمأمور به هو الطبيعي على نهر سلك الوجوب، ولكن الطلب يختلف وجوبا واستحبابا باعتبار المكلفين. ففي مثل ذلك الإجزاء على الغاية، لأن الطبيعة وجدت في الخارج، الطلب يتعلق بالمكلف إذا لم يأتي بهذه الطبيعة في الخارج، وأما إذا أتي به من أتى به لا يسلم ثانيا إلا بدليل خاص. فإذا كان المأمور به واحدا فهو صلاة الظهر، ولكن يختلف بالنسبة إلى الأشخاص وجوبا واستحبابا، فقد أتى السبيل بهذه الطبيعة، بعد ذلك لا يطالب به ثانية بمقتضى تلك الأوامر إلا بأمر خاص، فيكون الإجزاء على القاعدة، لأنه أتى بالمأمور به غاية الأمر في حال عدم البلوغ وفي حال عدم الوجوب. وأما في باب الحج فالطلب متعلق بالطبيعة على نهر الإطلاق، يعني كل سنة له أمر، ليس الأمر في هذه السنة هو الأمر في السنة الآتية وفي السنة الثالثة. في كل سنة أمر بالحج غير الأمر الأول. فإذا فرضنا أن غير المستطيع أتى بهذه الطبيعة في سنة وكان الأمر استحبابيا، الأمر في السنة الآتية وجوبي، كيف يجري هذا عن ذلك؟ في أي زمان أتى بالمأمور به؟ الذي أتى بالمأمور به أتى بالمأمور به لأمر غير هذا الأمر، لأن كل سنة فيها أمر مغاير للأمر في السنة الثانية، نظير ما يعني شبيه ما إذا صلى السبيل في هذا اليوم وبلغ في اليوم الثاني، هل يحتمل أن يقال إن صلاته في اليوم الأول مدن أن صلاته في اليوم الثاني؟ لأن الأمر بصلاة الظهر في كل يوم مغاير للأمر بصلاة الظهر في يوم آخر، فالذي أتى به غير المستجيب أتى بلطبيعة متعلقة للأمر الاستحبابي فقط، فسقط هذا الأمر الاستحبابي في السنة الثانية يوجد أمر جديد، أمر وجوبي متعلق بالطبيعة. فما معنى أن الطبيعة واحدة وقد أتى بالطبيعة نظير صلاة الظهر؟ فالفرق بين المقام وبين صلاة الظهر أن الطبيعة في صلاة الظهر قد أمر بها على نحو صرف الوجود، والمفروض أنها تحققت في خارج الطبيعة فلا تطلب ثانية. فأما في باب الحج فالأوامر متعلقة متعددة، أمر استحبابي تعلق بالطبيعة في سنة، وأمر وجوبي تعلق بالطبيعة في سنة أخرى. كيف يمكن أن يقال إن هذا مجب عن ذات ولا دليل إلا الإجماع؟ بل الدليل هو نفس إسراف الأدلة، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سواء حج قبل ذلك حجا استحبابيا أم لم يحج حجا استحبابيا، لأن ما أتى به غير هذا مأمور بأمر آخر غير هذا الأمر. فعدم الإجزاء حكم على القاعدة، بل الإجزاء يحتاج إلى دليل، وليس هنا أي دليل.